بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 31. لا يزال الحديث موصولا حول المخرج من الفتنة. كنا نتحدث عن حوكمة العمل الإسلامي وترشيده في ظل المتغيرات الراهنة في واقعنا المعاصرة. ذكرنا فيما ذكرنا أن على القائمين على أزمة العمل الإسلامي أن يعتبروا بأحوال كبار أهل العلم الذين لم يستغرقوا حياتهم في مثل هذه المخاصمات، ولم يدفعوا بأتباعهم إلى مثل هذه المواجهات، بل اشتغلوا بالتعليم والتربية واستصلاح الأحوال، وصبروا على أمر الله حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يعتبرون بهم عندما اقتصروا على توصيف أعمال الخارجين على الشريعة من الولاة دون إسقاط أوصاف الكفر والشرك على أشخاصهم، أو التداعي إلى إسقاطهم والانقلاب عليهم، أو الدخول في مواجهات معهم، وهو أمر لافت للنظر فعلا، يستحق من الناظر أن يرجع البصر فيه كرتين وربما ثلاثا وأربعا. ونحن هنا لا نتحدث عن فقهاء السلاطين الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم، بل نتحدث عن أهل الصيانة من حملة الشريعة وأهل العلم الذين صانوا مقام العلم فصانتهم الأمة وعرفت لهم حقهم وقدرهم. وأخص بالذكر أفاضل أهل العلم والدعوة كأبي الحسن الندوي وسعيد النورسي وأحمد شاكر وابن باز وابن عثيمين ومحمد حامد الفقي والألباني وعبد المجيد سليم وحسين حامد وحسن الشافعي وبعض الثقات من مشايخ الأزهر. وعبر التاريخ اشتغل أمثال هؤلاء الهداة الثقاء من أهل العلم بتدين الأمة وتحكيم الشريعة على المستوى الاجتماعي، واكتفوا بالنصح العام للولاة والإنكار عليهم إنكارا لا يبلغ مبلغ الخروج عليهم وحشد الناس للانقضاء عليهم. لقد دار سعيهم بين كراهية الباطل أو الإنكار عليه، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولم يتردوا إلى دركة الرضا والمتابعة، فلم يشايعوا ظالما على ظلمه ولم يصدقوا كاذبا على كذبه. وقد حفرت في ذاكرتهم هذه البلاغات النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: وويل لمن رضي وتابع من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لكعب ابن عجرة: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. استدامة الدعوة على هذا النسق لابد أن يصل بالتدين. إلى بعض هؤلاء العسكر في يوم من الأيام، فهم جزء من الأمة في نهاية المطاف، ما داموا يطمئنون إلى أنهم لا ينازعون في دنياهم وعروشهم. فيخرج من رحم الدعوة من يعرف الحق من بعض هؤلاء، ومن تخالط قلوبهم بشاشته، فالدعوة كالماء ينساب في القيعان حتى يغمر القمم. لقد حاولت الدعوة مغالبة هؤلاء التماسا للتدين المؤسس للدولة، فنازعوها وضيقوا عليها على مستوى التدين الفردي لأحد الناس، فلا أبقينا على مساحة التدين الفردي آمنة مطمئنة، ولا حققنا شيئا على مستوى التدين الرسمي للدولة المؤسس. ورحم الله شيخ الإسلام الذي قال عندما أحس بخوف السلطان منه وتوجسه أن يستغل حب الناس له في منازعته، وذلك في أعقاب معركة شقحب فيثور عليه، فأطلق هذه الكلمة المشهورة: أنا رجل ملة لا رجل دولة. المقصود من هذا كله أن يحكم العمل الإسلامي سعيه، وأن يرشد مساره، وأن يعض على الحق بالنواجز، وأن يصبر حتى يحكم الله، واتبع ما يوحى إليه على الأمن الداخلي للبلد للوطن، وصيانة الحرمات الإنسانية للمواطنين جميعا، والتعاون على منع المساس بها أيا كانت هوية الجهة التي تكون مصدرا لهذا الإخلال، شعبية كانت أم رسمية حكومية، مع التأكيد على تجريم المشاركة في مداهمات قمعية ظالمة على مستوى العلاقات الداخلية تنتهك فيها هذه الحرمات، ولا يصلح أن يعتذر عنها بإكراه أو بغير إكراه. يؤكدون كذلك على فريضة المحافظة على الأمن الخارجي للوطن وسلامة أراضيه، والمشاركة في دفع الصيال عنه، في دفع الصيال عليه ودرء الحرابة عنه، مع التأكيد على عدم مشروعية المشاركة في حروب ظالمة على مستوى العلاقات الخارجية، كما لا تحل المشاركة في مداهمات قمعية ظالمة على مستوى العلاقات الداخلية، فإن الظلم قبيح في الملل كلها لم يبح في شريعة قط. يؤكدون على أن الجهاد من الأمور العظام التي تفوض في الأصل إلى نظر الإمام المسلم، فإن عدم فإلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، ولا يستقل بأمره فصيل دعوي من فصائله، ويفتات به على غيره مهما تكاثر عدده واتسعت رقعته. فإن أهل الحق حربهم واحدة وسلمهم واحدة، وهم يد على من سواهم، فلا تستفزهم الدعوات الجهادية التي لا تستوفي الشرعية، والتي يطلقها غلاة مغامرون من هنا أو من هناك. يؤكدون على رفض الاستقواء بالأجنبية على حساب المصلحة الشرعية الوطنية أيا كانت المسوغات في مثل هذه الظروف أو في غيرها، ويقطعون بأنه جريمة شرعية وخيانة قومية. يؤكدون على سلمية الحوار المجتمعي بين كل تياراته وأطيافه، وتجريم اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال. يؤمنون بأن الحوار الجاد في إطار الإيمان بالله ورسله لاكتشاف المشتركات الإنسانية واستثمارها، والتفاهم حول قضايا التباين الأخرى، مقدمة حتمية لتطويق الاحتقانات الطائفية والفكرية بين شركاء الوطن الواحد. فإن قال قائل: أليس هذا إسلاما للراية وإعلانا عن الهزيمة وتفريطا في الأمانة وحورا بعد كور؟ أقول السؤال مرة أخرى لأني ألمحه في عيون مشاهدي وكأني أراه يرن في آذانهم. إن قال قائل: أليس ما ذكرت فيما مضى، أليس فيه إسلام للراية وإعلان عن الهزيمة وتفريط في الأمانة وحور بعد كور؟ فقد يقال له: ولماذا لا يعد تصحيحا لمسار وفيئا إلى حق وخروجا من عماية. وكل ما مضى من حديث إنما يدور في فلك الوسائل والآليات وليس في فلك المقاصد والغايات. إن هذا الطرح الذي ذكرته لم يتنكر لعقيدة السلف الصالح التي ينبغي أن يستفيض البلاغ بها، وأن نتشوف إلى أن تكون الإطار المرجعي لكل عمل راشد يراد به استصلاح أحوال البلاد والعباد. إن هذا الطرح لم يتنكر لمرجعية الشريعة وجدارتها لقيادة الأمة استصلاحا لفسادها وتقويما لعوجها ورأبا لصدعها وخروجا بها من وهدة التبعية ومن متاهات الضلال والحيرة والتخبط، ولم يزعم أنها مطبقة بالفعل كما زعم ذلك بعض من يكابرون في البدهيات والحقائق. إن هذا الطرح لم يتنكر لواجب الحسبة أمرا بالمعروف متى ظهر تركه ونهيا عن المنكر متى ظهر فعله، على أن يجري ذلك على وفاق الشريعة من اعتبار تحقق القدرة وغلبة المصلحة، ومن التأكيد على أن تغيير المنكر باليد مناطه القدرة والولاية ومرده إلى الدولة في المقام الأول لعموم ولايتها وظهور شوكتها، ثم إلى كل مسلم فيما كانت له فيه عليه ولاية خاصة كولايته على زوجه وأولاده القصر، أو ما كان إنكاره فيه لا يفضي إلى مفاسد راجحة كتغيير المناكر التي تتفق الشريعة والنظم المعاصرة على إدانتها ونحوه. إن هذا الطرح لا يعني أن نصدق أئمة الجور على كذبهم أو أن نعينهم على ظلمهم. مرة أخرى، إن هذا الطرح لا يعني أن نصدق أئمة الجور على كذبهم أو أن نعينهم على ظلمهم أو أن يبيع المرء دينه لإصلاح دنياه أو دنياهم، كما فعل ذلك من لا خلاق له من بعض المنتسبين إلى العلم، بل يبقى منكرا للمنكر من أي عباءة خرج، ومعتذرا لأصحابه في باطلهم ما استطاع، فلا يشايعهم عليه بقول ولا عمل، فلا يصدقهم على كذبهم ولا يعينهم على ظلمهم، لكي يكون من رسول الله ويلتقي به على حوضه يوم القيامة. إن هذا الطرح وإن تضمن مدارات لبعض أهل الفسوق استصلاحا لأحوالهم أو كفا لأذاهم، فإنه لا يعني مداهنتهم التماسا لدنيا يصيبها منهم، لا يعني مداهنتهم التماسا لدنيا يصيبها منهم. والفرق بين المداراة والمداهنة واضحة. المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مشروعة وربما كانت مستحبة، والمداهنة بذل الدين ترك الدين لإصلاح الدنيا وهي المحظور التي وردت الإشارة إليه في مثل قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن هذا الطرح لا يعني أن يخلع المرء ثوب التدين وأن يدخل فيما دخل فيه الناس من التهالك على الدنيا ومزاحمة أهلها في غفلاتها ومنكراتها، بل يعني التأكيد في الخطاب الدعوي على التزكية وإحياء الربانية بإقامة الواجبات وترك المنكرات والتورع عن المشتبهات، وأن تكون دعوتنا إلى الله بحالنا أبلغ من دعوتنا إليه بمقالنا، فإن حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. أن يهيئ المرء نفسه، أن يهيئ المرء لنفسه ولمن تاب معه المناخ الذي يعينه على ذلك، ورحم الله من قال: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. الحديث موصول حول هذه القضية المهمة، الحديث حول هذا ذو شجون، لنا إليه عودة في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.